أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. نعم. باب بر الوالدين وصلة الأرحام بشكل عام. والأرحام أصلا إنما اتصلت بك القرابة التي بينك وبينهما نتيجة لما بينهما من مع والديك من القرابة، ما جاءتهما القرابة أو ما حصلت قرابة بين أحد وآخر إلا ما بسبب الوالدين، إما من جهة الأم وإما من جهة الأبي. فذكر هذه الآية التي تقدمت: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أوردها، ثم أورد بعدها أيضا قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه الآية قرأت: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقرأت: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فعلى قراءة النصب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قراءة النصب هذا هو: اتقوا الله واتقوا الأرحام المعنى. وأما على قراءة الجر فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام التي يسأل بعضكم بعضا بها أيضا، لأن أحيانا الإنسان يقول لصاحبه أو يقول لقريبه: الرحم الذي بيني وبينك، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك. فكأنهم يسأل بعضهم بعضا بالله ويسأل بعضهم بعضا بالأرحام، فاتقوها أن تقطعوها. نعم. وعن أبيه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أحد علماء الصحابة، خواص علماء الصحابة الأكابر، درجة الأولى من علماء الصحابة. قال رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال: أيها أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ ما هي الأعمال الأحب والمحبوبة عند الله تبارك وتعالى التي تقربني إلى ربي إن عملتها وأكثرت من عملها؟ فقال: أول ذلك الصلاة على وقتها. جاءت الصلاة على وقتها وجاءت الصلاة لوقتها في بعض الروايات، أما الرواية الصلاة في أول وقتها إنما هي بالمعنى فقط وليست هي بالنص. فأن تؤدى الصلاة المكتوبة في وقتها، إذ لا يجوز تأخيرها عنه، إذ لا تصح قبل وقتها ولا يجوز تأخيرها عنه. الصلاة قال عنها الله تبارك وتعالى الذي فرضها على الناس، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت لا تصح قبله ولا يجوز تأخيرها عنه إلا من عذر، فلا بد أن تفعل في وقتها، أما خارج وقتها فلا يمكن. إن كان هناك نوم، كان هناك نسيان، إنسان ما استيقظ، ما تذكر كذا، نعم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، كفارتها أن تؤدى وقت تذكرك إياها. وهذا معنى قول الله تعالى في بعض القراءات، قوله جل وعلا: أقيم الصلاة لذكري، أي حين تذكرك لها. في بعض القراءات قلنا أقيم الصلاة للذكرى، يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها هكذا، أقيم الصلاة للذكرى أي حين تذكرك إياها، وكانت جل القراءة المتواترة تقول لذكري، فلا بد أن تكون في وقتها، أما أن تؤدى خارج وقتها من غير عذر فهذا لا يصح. والله تبارك وتعالى رحمة بالخلق جعل للصلاة وقت مختار ووقت ضروري. المختار هو ذاك الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا هو الوقت بهذا أمرت. الظهر أول مختاره زوال حين تزول الشمس عن كبد السماء ويستمر إلى أن يصير ظلك مثلك، والعصر من بعد خروج مختار الظهر يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن يصير ظلك مثليك أو إلى الإصفار، جيد. والمغرب عند غروب الشمس ليس لها إلا وقت واحد، وإن كان هناك روايات تذكر إلى مغيب الشفق، والعشاء عند مغيب من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، من مغيب الشفق إلى ذهاب الثلث الأول من الليل، فهذا مختارها، وفي بعض الروايات إلى منتصف الليل. والفجر من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، لأن في المساء نقول إصفرار وفي الصباح نقول الإسفار والصبح إذا أسفر، جيد، فهذا مختارها. ولكن مع ذلك بعد أن يخرج المختار يبقى الوقت الضروري، والضروري هذا لا ينبغي للإنسان أن يتعمد في إيقاع صلاته فيها، ولذلك بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصلاة في الوقت الضروري وإن كانت أداء إلا أن صاحبها يأثم بفعلها فيه. الضروري يمتد بالنسبة للظهرين إلى مقدار فعلها قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، كذلك الصبح يستمر ضروريه إلى قبيل الغروب قبيل الشروق، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والمغرب يستمر ضروريه اشترك مع العشاء يعني في الضروري، والعشاء ضروريه يستمر إلى قبل طلوع الفجر، جيد، فهذه أوقات ضرورية. ولكن هذا الضروري لا يجوز الإنسان أن يتعمد إيقاع صلاته فيه إلا من عذر، إن كان من غير عذر يأثم وإن كانت أداء وليست قضاء. نعم، قال الصلاة على وقتها. قلت أي ما الذي يلي ذلك في الدرجة؟ قال بر الوالدين. بعد أن تؤدي فرض الله عز وجل في الصلاة أول شيء طاعتك لوالديك، برك لهما، والبر سيأتي بعض تفاصيله إن شاء الله. قلت ثم أي ما الذي يلي ذلك؟ قال الجهاد في سبيل الله، أن يجاهد الإنسان أعداء الله عز وجل بما أوتي من قوة، أن يجاهدهم لا يريد شهرة ولا يريد غنيمة ولا يريد عصبية ولا شيء، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، جيد. قال هذا هو الترتيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، مهما عملت لأبيك أو لأمك من أعمال فإنك لا يمكن أن تكافئه، لا يمكن أن ترد له ما عمل لك بحال مهما فعلت، ولو نقلته إلى الحج على رقبتك وأديت به المناسك وعدت به ما أديت حقه بعد، إلا الشيء الوحيد أن تجده مملوكا فتعتقه فتشتريه وتعتقه، خلاص هذا أديت حقه في الدنيا. أما ما عدا ذلك من الأمور الأخرى كلها مهما فعلت فأنت دون ما فعله هو، لأنك أنت الآن تحمله وتتحمله وتتوقع متى ينتهي هذا، تترقب نهاية هذا الذي تقوم به إحياله. أما هو حين كان يحملك فيترقب الزيادة، يترقب متى تكبر، أنت تترقب موته ويترقب أن تكبر وتقوى واشتد عودك وكذا. نعم، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفه، تكرمته الإحسان إليه والبشاشة في وجهه والتوسعة عليه ومؤانسته ونحو ذلك، هذا كله داخل. هناك قدر واجب، يوم وليلة هذا واجب، وثلاثة أيام سنة، وما فوق ذلك صدقة. جيد. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، لا بد من صلة الأرحام، لأن هذه الرحم كما قالت الأحاديث وبينت الأحاديث أن الله عز وجل اقتطع لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم. وقاطعها مفسد في الأرض، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ومن الفساد فيه قطيعة الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. والرحم درجات، الحواشي من الدرجة الأولى، الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذه الدرجة يعني المحارم، الدرجة الأولى هو المحارم، ومن له عليك ولادة من جد وجدة وكذا وكذا. جيد. ثم تلي ذلك الدرجة التي بعد هذا، ويبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب وقدر المستطاع. اليوم الحمد لله أتيحت للناس الوسائل، يمكنك حتى إن لم تذهب إليه تتصل عليه وتسأل عن أحواله، ترسل له رسالة تبحث عن أحواله وتسأله وتطمئنه على نفسك، هذا كأقل شيء، وإن كان هذا لا يغني عن الوصول إليه والمثول بين يديه، لأن مجرد رؤيته لك تدخل عليه الفرح وتدخل عليه السرور وتؤانسه برؤيتك له. قال فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه محاسب على هذه الكلمة التي تخرج، إما أن تكون خيرا وإلا فليمسك عن التلفظ بها، وليكن على ثقة تامة ويقين تام أنه كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الكلمة مدونة قطعا، فإما أن تجدها في صحيفة أعمالك يعني حسنة، وإما أن تجدها فيها سيئة، ولا تذهب هكذا سدى، لا هي حسنة ولا هي سيئة، غير موجود. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري قال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، يعني يكفي من العقوبة بقاطع الرحم أن الله يقطعه، نسأل الله العافية، هذه عقوبة معجلة في الدنيا مع ما هو مدخر له يوم القيامة إن لم يتغمده الله برحمته، يعني أن قطيعة الرحم عقوبته مزدوجة، بعض منها يراه صاحبه في الدنيا قبل أن يموت، والبعض الآخر يجده في صحيفة أعماله، نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية قال يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك. Allah.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا محمد الوسيلة والفضيلة وبس مقام محمد الواته. نعم.
الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولى أن يبدأ به فيما يتعلق بحسن المصاحبة، ومن الأولى في حسن المعاملة، ومن الأولى بالصلة ونحو ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم له وللأمة من بعده أن الأم هي الدرجة الأولى، ثم الأم أيضا من الذي يليها هي نفسها، ثم هي نفسها، ثم بعد ذلك يأتي الأب في الدرجة الثالثة أو الرابعة. يعني بعد أن نصلها ونصلها ونصلها الآن نصل إلى الأبي. فإذا كان الأب مؤخر بهذه الدرجة فلأن يؤخر من سواه من باب أولى، إذا كان متأخر عنها هي عن الأم بهذا القدر فلأن يؤخر من سواهم باب أولى. والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، لأن هذه الأم هي الأضعف وهي الأشد احتياجا إلى معونتك وإلى صلتك وإلى مساعدتك وإلى صحبتك مصاحبتك ونحو ذلك، فهي المقدمة. فإذا أردت أن تصل فابدأ بها، ثم هي ثم هي ثم بعد ذلك تصل من يليها ألا وهو الأب وبقية الأقارب والرحم وكذا من بعد ذلك. هذا بشكل عام، يعني حتى لو أردت لو أن أحدهما ناداك تبدأ بأمك، لو دعاياك معا تبدأ بأمك، لو أردت أن تعطي شيئا تبدأ بها، لو أردت أن تفعل شيئا من الإعانة وكذا تبدأ بها، وهكذا. ربما تخرج عن هذا مسائل استثنائية يسيرة قليلة جدا، ولكن هي مقدمة غالبا بشكل عام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. في رواية لم يدخلاه الجنة، يعني هذا هو الخاسر الحقيقي، ذاك الذي أدرك أبويه عند الكبر، كبر وصار بمقدوره أن يعمل، وكلما كبر هو ضعفاهما، لأن كبره وتقدمه في العمر دلالة على تقدمهما هما أكثر. جيد. فأدركهما وقد صار بالغا عاقلا رشيدا عارفا بما يفعل، وأتيح له أن أدركهما ولم يدخله الجنة، لم يكون سببا في دخوله الجنة، معناه أنه خاسر، نسأل الله العافية. إذ لولا خسارته فقد وجد بابا مفتوحا موصلا إلى الجنة ولم يدخل منه، وهو باب الأبوين، الإحسان إليهما بعد توحيد الله سبحانه وتعالى مدخل للجنة، مفض إلى دخول الجنة بإذن الله عز وجل. قلنا بعد توحيد الله الموحد لله عز وجل إذا أحسن إلى لأبويه دخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. إذن وجد بابا مشرعا فتهاون به حتى سد بماذا؟ برحيلهما، بذهابهما. فلذا هنا ربط المسألة عند الكبر، أدركهما وقد صار كبيرا بالغا عاقلا يعرف ما يفعل. هناك آخر أدركهما ولكن كان صغير لا يعرف ما كيف يحسن، لا يعرف كيف يعامل، لا يجري عليه التكليف أصلا لصغره، لكن أنت قد كبرت وأدركت الحلم وأدركت الرشد وبلغت وعاقل وكذا، وفوتت على نفسك هذه الفرصة الثمينة التي من شأنها أن تدخلك الجنة بعد فضل الله تبارك وتعالى، فهذا دليل خسران، نسأل الله العافية. لذلك قال رغم أنف. أدركهما معا، يعني أدرك بابين، أو أحدهما فقط أدرك بابا موصلا إلى الجنة، فترك هذه الأبواب حتى سدت في وجهه، تهاون بشأنها، صلى الله العافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال: إن لي قرابة لا يعاملونني بالمثل، أعطي ويمنعون، وأصل ويقطعون، وأعفو ويجهلون، يعني أحسن ويسيئون إجمالا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان الأمر كما تقول. هذا فيه دليل أنه لا بد من التثبت في الأمور، لا يمكن أن نحكم عليهم أنهم هكذا، لأنهم ربما هم أيضا كما نقول الغائب حجة معاه، ربما هم أيضا لو هم الذين تكلموا لقالوا: بئس الرجل، بئس ابن العشيرة، فعل وفعل وفعل، ربما. ولكن قال: إن كان الأمر وفق ما تقول، إن كنت صادقا في الوصف وفي النعت وفيما تخبر به، فإنك كما قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم الملل، كأنه الرماد الحار الساخن تجعله على وجوههم. ولكن لا بد أن تستمر على ما كنت عليه، وإلا إذا قطعتهم حين قطعوك، ومنعتهم حين حرموك، ولم تعفو عنهم حينما لم يعفو عنك، فأنت تعامل بالمثل، وهذا ليس هو المطلوب. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أنه ليس الواصل بالمكافئ، الذي يصل من وصله ويعطي من أعطاه ويعفو عن من عفى عنه ويحسن إلى من أحسن إليه، هذا مكافئ، هذه مكافأة، رددت الجميل فقط، هذا ليس هو الواصل الحقيقي. هناك الواصل الحقيقي الذي يعطي من منعه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويصل من قطعه، فهذا هو الواصل الحقيقي الذي يجد فضل صلة الرحم، ليس ذاك الذي يرد بالمثل فقط. هذه لأن هذه الأخرى أمر جبلي في الإنسان، أمر طبيعي، كل من ليس لئيما إذا أحسن إليه يحسن، وإذا وصلته يصلك، وإذا أعطيته يعطيك، إذن هذا تفعله مع أي إنسان. إذن ما الفضل؟ لم يوجد، إنما الفضل يكمن حيث تعفو عن من ظلمك، وحيث لا ترد بالمثل، لا تعامل بالمثل، لا تقول: فلان كم مرة سلمت عليه ولم يرد، سلم عليه، إن رد الحمد لله حصل المراد، إن لم يرد وبال ذلك عليه. لا تقول: فلان كم مرة تحصل عنده أمور وآتي وأقف معه وهو لم يقف معي ولو مرة، افعل وتمادى على ما كنت عليه، بل وزد فيه، فإما أن يتغير حاله جيد، وإما أن يبقى على ما هو عليه والحسنات لك، فأنت الرابح في كلتا الحالتين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من كان يحب هذا الأمر بجد صادق حقيقة، أن يبسط له في رزقه، وما من أحد إلا ويحب أن يبسط له في الرزق، وينسأ له في أثره، يمد له في عمره جيد، فعليه بما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم، فإنها من شأنها، يعني من نتائجها، أن يبسط لصاحبها في الرزق. قال بعض العلم: يكثر الرزق في يده، وقال بعضهم: قد لا يكثر من حيث الكمية، ولكن يبارك له فيما في يده من الرزق. نفس الشيء بالنسبة للأجل، بعضهم قال: يزاد له، لأنه ربما كان مقدر ولم يقض به، كان مقدر أنه إما يعيش كذا وإما يعيش كذا، فلما وصل أعطي الأعلى. ومنهم من قال: لا لا لا، قد لا يزاد ساعة ولا دقيقة ولا لحظة، أحرى أن يزاد يوم أو شهر أو سنة وكذا، ولكن يبارك له في هذا القدر الذي عنده من العمر، فيجد ثمرته. والفائدة الحقيقية المرادة في هذا هي البركة، لأن الإنسان إذا محقت بركة عمره ذهب أدراج الرياح، فتجده عاش 10 يعني 70 80 90، وما ما ما قدم شيء، لما ذهب كأنه ما عمل شيء في الدنيا، في حين أن آخر ربما عاش نصف عمره، نصف عمر هذا الإنسان، هذا عاش 90، هذا عاش 45، وقدم لنفسه وللبشرية ما الله به عليم من الخير، فهذه بركة. هذا صاحبنا الذي نقرأ كتابه الآن النووي، كم عاش؟ 45 سنة، قيل 44 قيل 45 قولوا 45 سنة الواحد منا الآن يبلغها مازال يشوف روحه شباب، مازال ما هو مطالب بالتكاليف الشرعية أصلا، مازال الصلة مازال شوي من بعد إن شاء الله، مازال أنا نشوف هذا بلغ 45 وخرج الدنيا، لكن ماذا ترك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من كنوز العلم، الكتب الكبيرة العجيبة النفيسة، هذا بركة ودعاها الله له في عمره وغيره كثير. إمام أهل اللغة بالكلية السبويه كم؟ 33 سنة، والأمة عالة عليه، كل من جاء بعده عالى عليه في النحو، قدم خيرا كثيرا للأمة وعاش قليل، فهذه بركة يجعلها الله سبحانه وتعالى في أعمار بعض عباده وتمحق من أعمار آخرين، نسأل الله العافية، فيمضون ما أمضوا ويخرجون من الدنيا إنما كانت أعمارهم وبالا عليهم، ما انتفعوا وما نفعوا أحدا. فإذا قد يكون المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، إنما المراد به بركة. فتجد هذا عاش مثلا، هذه قلنا 40 سنة وهذا عاش ضعفها، فهذا عمل ما لم يعمله هذا، فهذه بركة جعلت هنا ومحقت هنا أو سلبت من هذا، نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه صلة للرحم، قال أنت الآن فعلت هذا الخير، ولكن أكمل، أريك أين تضع خيرك هذا فيكون أعظم لأجرك وأكثر في مثوبتك وأفضل في عملك، ألا وهو أن تجعلها في الأقربين، فهي صدقة وصلة، حينما تعطي هذا المال لأحد عامة المسلمين نقول هي صدقة، ولكن حينما تعطيه لأحد أقاربك على وجه الخصوص رحمة به وعطفا عليه فهي صدقة وصلة رحم، جمعت أمرين في عمل واحد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال وبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، قال فهل لك من والدي فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ما دام على قيد الحياة وهما محتاجين إليك فجهادك الآن يتمثل في خدمتهما وملازمتهما، ما دام محتاجين إليك ليس لك أن تذهب بغير رضاهما، وإذا كان في حاجة إليك فتركك لهما عقوق، وهذا فعل محرم لا يجعل، يعني نتيجته تكون ماذا؟ أن يذهب عملك هذا الآخر أدراج الرياح، يذهب سدى، فليس لك أن تذهب عنهما وهما في الحاجة في أمس الحاجة إليك. أما إذا كانا مستغنيين عنك إما لقوتهما ما زالا قادرين على القيام بأمورهما أو هناك من يخدمهما غيرك فهنا شيء آخر، إنما الكلام هنا على الحالة التي هما فيها محتاجين إليك، فابدأ بهما، وأنت تريد جهادها وجهاد، جاهد فيهما، أحسن إليهما، أحسن صحبتهما، أحسن معاملتهما، أحسن عشر، فبذلك تكون قد أتيت بابا من أبواب الجهاد إذا كنت حقيقة حريص على الجهاد، لأن الجهاد أبواب كثيرة وهذا واحد من أبوابه. نعم. قال إذن ففيهما فجاهد. وعنه يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تقدم الكلام على هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. انظر مكانها. وقد تقدم أنها قالت لرب العزة جل جلاله هذا مقام العائذ بك من القطيعة متعلقة بالعرش الرحم. وتقول وتكرر من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فأعطاها الله عز وجل ذلك بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. عدني الله وإياكم من القطيعة. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقد وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعتقت وليدتي؟ قال أوفعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. إيه كانت لها وليدة يعني جارية مملوكة تملكها فأعتقتها من غير مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير أن تخبره أعتقتها لله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكرت له ذلك أنها لو فعلت شيئا آخر كان أعظم لها في الأجر. لو جعلتها تخدم أقاربها الفلاني من الأخوال ممن هم محتاجين إليها لكان في ذلك مثوبة أعظم من عتقها إياها. رغم ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في العتق وترغيب الشرع بشكل عام في الكتاب والسنة في العتاقة لأنه جعلت يعني بابا من أبواب الخير العظيم والكفارات تكون فيها العتاقة والنذور تكون فيها العتاقة وأشياء كثيرة. ومع ذلك قال هناك فعل لو فعلته لكان أولى وأجدر مما فعلت ألا وهو أن تتركها لفلانة من أقاربك المحتاجة إلى من يخدمها فيكون في ذلك صدقة وصلة. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أمها ليست هي أم عائشة إنما عائشة أمها رضي الله عنها أمها أم رومان هي وعبد الرحمن شقيقات. أما أسماء منفردة جيد وهي يعني أسماء أكبر من عائشة بعشرة أعوام. جاءتها أمها من مكة إلى المدينة بعد الهجرة ومعلوم قصة هجرة أسماء وهي حامل بعبد الله بن الزبير وكذا وكذا. المهم جاءتها بعد الهجرة في المدينة وهي راغبة تريد شيء مما عندها ولكنها على غير دينها يعني ما زالت هذه مشركة والأخرى مسلمة. فلم تشأ أن تصلها بشيء حتى تستأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذه أمي جاءتني راغبة محتاجة ولكنها على غير ديني أأصلها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال صلي أمك. كونها على غير دينك لا يعفيك من التبعات المادية ولا يعفيك من وجوب الإحسان ولا يعفيك من وجوب البر. إنما الشيء الوحيد الذي تخالفينها فيه إذا طلبت منك غير الإسلام نعم لا طاعة لها في ذلك. ما سوى ذلك كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تبقى المصاحبة لهما ويبقى الإحسان والبر واللطف والشفقة واجب في كل الحالات ولو لم يكونا على دينه. فقط لا تطعهما إذا أراد منك أن تترك دينك الذي هو الإسلام وتدعو لهما لعل الله سبحانه وتعالى يردهما إلى الصواب. إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه وكان يدعو لأبيه وكان على أمل لعل الله عز وجل يهديه به. ويا أبتي يا أبتي معروفة قصته في سورة مريم وكذا إلى أن قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كيف تبين له أنه عدو لله؟ لما مات على الكفر. ما دام حي يبقى يحسن إليه ويتودد لعله يرجع لعله يتأثر. فلما مات على ما مات عليه انقطعت الصلة أما وهو حي ما زال يسمى أب، وما زال يسمى يعني له الحقوق كلها ما عدا طاعة في المنكر، إذا مات على ما مات عليه انتهى انقطع، عندئذ لم يعد له حتى حقا يدعو له، حتى الدعاء ما يمكن أن تدعو له لأنه مات على غير الإسلام. كذلك الله عز وجل بيّن أيضا هذا هنا بين الإبن وأبيه، نفس الشيء بين الأبي وإبنه. نوح عليه السلام ابنه كان يحاول أن ينقذه معه، ولكنه أصر على التكبر وعلى الطغيان وعلى كذا وكذا، قال يا بني اركب معي، إلى أن قال له الإبن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. إلى أن ذكر الله عز وجل أن نوح عليه السلام قال لربه تبارك وتعالى رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت، فقال له الله تبارك وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه ليس من أهلك لأنه مات على غير ما أنت عليه، لما غرق ومات مع الهالكين يعني على غير ملة يعني نوح التي جاء بها وهي الإسلام، فإنه لم يعد هنا أي صلة، انقطع خلاص، قال ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، انقطعت الصلة بينكما بموتي على غير دينك. فنفس الشيء إبراهيم كان يستغفر ويدعو ويأمل، فلما مات الرجل على غير ملة إبراهيم التي هي ملة الإسلام خلاص انقطع، قطعت العلاقة. نعم، فكذلك هنا قال لها صليها، كونها على غير الإسلام هذا شأنها، أنت تدعوينها على كل حال الإسلام وترغبين في ذلك وتدعين الله سبحانه وتعالى لعل الله يهديها، أما الصلة فحقها مترتب عليك فيها. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. زينب زوجة عبد الله بن مسعود الثقفي رضي الله الهذلي رضي الله عنه لما سمعت ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء المؤمنات في الصدقة أن يتصدقن، قالت لا أفوت الفرصة وعندي ما أتصدق به وزوجي فقير وأبناؤه محتاجين، ولكني سأنظر هل يمكنني أن أتصدق عليه، هو هل هو الأولى بصدقتي أم أنها لا تسمى صدقة إنما هي من باب التعامل بين أهل البيت الواحد ورد المثل وكذا فأتصدق على غيري. قالت اذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت أنت لا حق بصدقتي أعطيتك إياها أنت وأبناؤك، وإلا سأجعلها حيث يليق. قال لا لا أتولى أنا هذه المهمة بل قومي بها أنت. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بامرأة أخرى تريد أن تسأل عن مثل سؤالها، إذا قالت حاجتها حاجتي أي مثل حاجتي، فأرسلتها إليه بلال رضي الله عنه. بلال مع أنه ما أخبرتها وقالت لا تقول من نحن، لا تخبره من نحن، بلال ما كان ليكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء سأله عنه. قال من هما؟ ما قال له، ما قالوا لي نقول ما نقول شكون، قال له امرأة من الأنصار وزينب. خلاص ما دام السؤال جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامه بد ولا خيار إلا أن يصرح. أي الزيان؟ زوجة عبد الله بن مسعود، فأخبره بحاجتهما فقال نعم ارجع إليهما واخبرهما أن ما يعطيانه لأزواجهما ولأبنائهما وإن لم يكن من باب الوجوب فهو صدقة، وهو أفضل الصدقة، فهو صدقة وصلة، ليس واجب على المرأة أن تنفق على زوجها، ولو كانت هي أغنى أهل الأرض وهو أفقر خلق الله ليس واجب عليها أن تعطيه، ولكنها صدقة وأفضل الصدقة. أما هو على فقره وغناها فيجب عليه أن ينفق عليها، نفقة عليه بغض النظر عن ظروفه، وإذا عجز عنها فرق بينهما. وأما هي فليس عليها ذلك، بل ليس عليها حتى أن تنفق على نفسها. شوف مالي يا هو الله ما نوكل منه درهم، توكلني والله قعد جيد، ليس واجبا عليه، لا يلزم. فنقول له انفق عليها من عندك، قال ما عندي، نقول طلقها إذن، يطلق عليه للإعسار. ولكن مع ذلك هذا المال الذي أعطاها الله إياه إن بذلته له، إن بذلت منه له ولأبنائها فهو صدق وصل في نفس الوقت. نعم. وعن أبي سفيان الصخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. مرت بنا هذه القصة، قصة أبي سفيان رضي الله عنه في المدة التي كان فيها في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، أنه ذهب إلى الشام في عير التقى هناك أو صادف هناك مجيء الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلب إلى هرقل العظيم الروم. فهرقل دعاه وسأله عن هذا الرجل، فكان وقال له اصدقني وإذا قلت غير هذا فإن أصحابك سيبينون. أبو سفيان رجل عاقل، قال والله أنا يومئذ أكره محمد صلى الله عليه وسلم لأني على غير دينه وأكره الخلق عندي بالنسبة لذلك اليوم، ولو كنت أستطيع أن أقول عنه شيء لقلته، ولكني أكره أن يأخذ علي قومي أو يجربوا علي الكذب. شوف الآن كي تكون مع إنسان ما تكذب حتى العات الكذب لصالحه هو، لأنه ربما أنت الآن تقول يفرح به صح، بعدين يحقرك عليه الله اللي قد سمعته يكذب، ما دام كذبت على ذاك ما زال تكذب علي وتكذب على غيري. فأبو سفيان رجل عاقل، قال أنا ماني ماشي نكذب قدام أصحابي يشدوها عليا بعدين يتم يقولوا ذاك العام سمعنا كذبت على القاوري ذاك، لا لا قال ما نكذب أبدا، ما يجربوا علي الكذب. فذكر كل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أنه لما سأله قال بماذا يأمره، قال يقول نعبد الله وحده ما معه غيره ولا تشركوا به شيء جيد واتركوا ما يقول آباؤكم. ما تقلدوا هذه الأمور، ما تقلدوا فيها الآباء ولا الأجداد ولا أحد، إنما مشوا فيها مع الدليل مع الحق، ما هو اللي قالوا بويا ما قلنا تركوا. ويأمرنا بالصلاة والصدق ونعم والصدق والعفاف والصلة، محل الشاهد، يأمرنا بأن نصل أرحامنا. فأخبر بهذا هرقل لما سمع هذه المواصفات، عرف أن هذا هو نبي الحق وأن هذا قطعا سيكون له شأن، إلى أن قال أنه إن كان وفق ما تقولون سيملك موضع قدمي هاتين، سيبلغ ملكه هنا، بل أراد أن يدخل في هذا الدين، ولكن نسأل الله العافية حب الدنيا غلبه. استشار قومه قال هاي نأخذ دين، فغضبوا منه غضبة شديدة، فقال فترك ما هو عليه، قال إنما كنت أقوله لأمتحنكم فقط، خافت أن يخلع من رئاسته أو من مملكته، تابع قومه، يعني آثر الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، وإلا فقد عرف أن هذا هو الحق المبين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.